الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيت العظام المستكملين الشرف. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى الباب 17 وقفنا عنده. قال عن سليمان بن يسار قال ارسل علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه المقداد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الرجل يدد المدين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ثم ليتوضأ، يغسل ذكره ثم ليتوضأ. هنا الكلام في هذا الباب، نحن أوسعنا الكلام جدا في هذا الحديث، شرحناه قبل ذلك في النيل أيضا في الكلام على أن علي بن أبي طالب سأل المقداد أو أمر المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ورواية أخرى أنه أمر عمارا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، بل وجاءت رواية مصرحة بأنه نفسه ذاته سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأوسعنا الشرح بذلك. لكن المصنف ساق هذا الحديث ليستدل به على وجوب تقديم الاستنجاء على الوضوء، ساق الحديث ليستدل به على وجوب الاستنجاء في قبل الوضوء. وهنا وجه الدلالة ظاهر جدا، لأنه في الحديث بأنه قال يغسل ذكره، يغسل ذكره هذا خبر يريد، هذا يعني هذا خبر يريد، خبر يراد به الإنشاء، يعني اغسل ذكرك ثم توضأ. قال يغسل ذكره ثم ليتوضأ، والمعنى اغسل ذكرك ثم توضأ، اغسل ذكرك ثم توضأ. لكن الحديث فيه انقطاع، لكن هذا الحديث، هذه الرواية فيها انقطاع، والحديث وقع في بعض الروايات بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ وانضح فرجك، هذه الرواية الصحيحة. هذه الرواية قد يعني رواها مسلم في صحيحه، قال توضأ وانضح فرجك، توضأ وانضح فرجك. هنا يعني قد جاء بالعكس، يعني قدم الوضوء، قال توضأ وانضح فرجك. لكن كما قلنا بأن المصنف هنا ساق هذه الرواية ليذكر التقصيد العام في هذا الباب، يغسل ذكره ثم ليتوضأ، يغسل ذكره ثم ليتوضأ. لأن ثم تدل على الترتيب والتراخي، ثم تدل على الترتيب والتراخي، لكن يعكر على ذلك كما قلنا بأن هذا الإسناد فيه انقطاع، والرواية التي جاءت مصرح بها بأن الإنسان قال توضأ وانضح فرجك، وفي رواية قال اغسل ذكرك ومذاكرك وتوضأ، قال توضأ وانضح فرجك، وهناك رواية قال فيها منه الوضوء. أما هذه الرواية توضأ وانضح فرجك، هنا بعض العلماء يقولون بأن مسألة الواو هل هي للترتيب أم لا، لذلك قال بعض العلماء وهم المالكية قالوا في قول سلم توضأ وانضح فرجك، قالوا بأنه ليس شرطا أن يتقدم بين يدي الوضوء بالاستنجاء، بل يتوضأ ثم يستنجي، يتوضأ ثم يستنجي. قالوا ويمكن هذا من باب التيسير، يعني هذا لو قلنا بأنه بالفتوى به أنها من باب التيسير في ذلك، على أساس أنه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وانضح فرجك، فمعنى أن يقول توضأ وانضح فرجك، ويقولون أو يعتمدون على هذه الرواية على أنه ليس شرطا أن يقدم الاستنجاء قبل الوضوء، هنا إعمال للواو بأنها على الترتيب، إعمال للواو بأنها على الترتيب. وجمهور أهل اللغة لا يرون بأن الواو للترتيب، غير أن حجة في اللغة قال بأنها للترتيب، ألا وهو الإمام الشافعي، الحجة في اللغة وهو الإمام الشافعي قال بأنها على الترتيب. وهنا لما يعني إذا استدلنا به فمعناه أنه إذا توضأ قبل أن يغسل ذكره وقبل أن يستنجي صح ذلك، لكن سيرد إشكال آخر، ألا وهو إذا قلنا بأن الترتيب ليس بواجب وأنه ليس شرطا أن يتقدم بالاستنجاء على الوضوء، فتوضأ وجاء ليغسل ذكره، مس ذكره بكفه أو مس ذكره بيده، فسيقع في الإشكال الثاني المختلف فيه على أن مس الذكر أيضا ينقض الوضوء، ويدخل هنا في متاهات الاختلاف، والخروج من الخلاف مستحب، والخروج من الخلاف مستحب. فهنا الاستدلال بهذه الآية على أن الواو ترتيبية، وكما قلنا بأن جمهور أهل اللغة يقولون بأنها لمطلق الجمع والاشتراك وليست للترتيب، ثم هي التي تدل على الترتيب. أما العطف بالواو فهي جامعة بالاشتراك في الحكم دون الترتيب. والحق بأننا نقول بأن الأصل في ذلك بأن الاستنجاء قبل الوضوء هذا بالإجماع الاستحباب في ذلك، والاختلاف ظاهر بين العلماء على وجوب الاستنجاء قبل الوضوء. الحق بأننا نقول الرواية يغسل ذكره ثم يتوضأ ظاهرة جدا في ثم للترتيب، وأنه لابد أن يغسل ذكره، وعند الروايات التي جاءت في حديث علي بن أبي طالب قال اغسل ذكرك ومذاكيرك، وقال منه الوضوء، وفعل النبي يؤكد على تقديم الاستنجاء على الوضوء، على تقديم الاستنجاء على الوضوء، وهذا هو قول الجمهور، وهو الذي ندين الله به والأرجح بأنه لابد أن يستنجي أولا ثم بعد ذلك يأتي بالوضوء. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل هل قال يغسل ما مس المرأة منه، يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ، وهذا أدل في الاستدلال، أو هذا أوضح في الاستدلال على تقديم الاستنجاء على الاغتسال، تقديم الاستنجاء على الاغتسال. الكلام على الحديث في هذا يأتي فيه كما قلنا بأنه يستدل به على شرطية الاستنجاء قبل الوضوء، لأن المسألة الرجل الذي يجامع امرأته قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ما مس المرأة منه، وفي رواية قال اغسل ما أصابك منها، اغسل ما أصابك منها ثم يتوضأ ويصلي، ثم يتوضأ ويصلي، ثم هنا للترتيب والتراخي. فهو واضح في الاستدلال على شرطية الاستنجاء قبل الوضوء، على شرطية الاستنجاء قبل الوضوء، لأنه قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ. وقد يقال بأن هذا الحديث منسوخ فلا دلالة لكم فيه، لأن هذا الحديث كما سيأتي تفصيله في الكتاب منسوخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل، إذا التقى الختانان وجب الغسل، وبحديث إذا قعد من بين شعبها الأربع وجب الغسل. فالحق بأننا نقول بأن هذه المسألة أو هذا الباب يعني قد يشكل على كثير ممن يرى عدم وجوب الاستنجاء قبل الوضوء، لأنه الأدلة حمالة وإن كان الظاهر شرطية الاستنجاء قبل الوضوء لا سيما بهذا الحديث. ولو قلنا بأنه منسوخ فإنه لا يلغى العمل به في باب آخر غير باب النسخ، لأنه منسوخ، والنسخ هنا المقصود به هو النسخ في مسألة يكفيه الوضوء، لكن قد يعمل به كما قلنا في الباب الثاني ألا وهو مسألة الترتيب، وهذا قد يكون صحيحا في هذا الباب، قد يكون صحيحا في هذا الباب، والله تعالى أعلى وأعلم. وكما قلنا ما أورده المصنف إلا لوجوب إلا الاستدلال على وجوب الاستنجاء قبل الوضوء. طيب الفوائد المستنبطة من هذا الباب، والباب يسير بفضل الله جل وعلا، ومسائله قد سبق وشرحناها وفصلناها، وبعض المسائل التي لم نفصلها. أولا نقول الفوائد المستنبطة من هذا الباب، لننتقل إلى الباب الثاني. الفوائد المستنبطة من هذا الباب، الفائدة الأولى ذكرنا فوائد حديث علي كثيرا لما شرحناه، لكننا سنزيد بعض الفوائد هنا في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، منه بأن الأمر بالغسل يدل على نجاسة المذي، بأن الأمر بالغسل يدل على نجاسة المذي، وعارض في ذلك الحنابلة وقالوا برواية النطح، وقالوا النطح يدل على عدم النجاسة، وإن كان جماهير السلف والخلف يرون من نجاسة المذي، وهذا الراجح الصحيح بأنه نجس. وإن كان قد ورد عن سعيد بن المسيب أنه قال يعني لو غطى فخذه ما خرج من الصلاة، وهذا مذهب يعني مذهب منه بأنه أو هذا منه دلالة على أنه يرى بأن المذي ليس بنجس، وإن كان الراجح صحيح أنه نجس. الفائدة الثانية أن ثم تختلف عن الواو، واو مطلق الجمع وثم للترتيب والتراخي، وهنا نرى أن اللغة هنا تبين لنا الأحكام وتبين لنا المراد أو مراد النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال. والفائدة الثالثة ألا وهي التعاون على البر والتقوى، لأن علي بن أبي طالب أمر المقداد فالمقداد سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه للتآخي في الله بينهما. الفائدة التي تلي هذه الفائدة من الحديث الثاني بأن أبي بن كعب قال يا رسول الله جامع الرجل المرأة فلم ينزل، هنا فيه السؤال فيما يستحيى منه، السؤال فيما يستحيى منه، وهذا من أجل العلم، ولذلك يقال بأن العلماء لابد أن يعلموا علما نقيا في هذا الباب بأن السؤال فيما يستحيى منه من أجل العلم ممدوح لا مذموم. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها نعم النساء نساء الأنصار، نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء من السؤال، لم يمنعهن الحياء من السؤال، وهذه دلالة واضحة جدا على أن السؤال وإن كان فيما يستحيى منه من المدح بمكان. لما جاءت أم سليم رضي الله عنها وأرضاها للنبي صلى الله عليه وسلم وهي تقدم الاعتذار بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم تقول إن الله لا يستحي من الحق ما على المرأة إن هي احتلمت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليها الغسل إذا رأت الماء. لذلك كما قلنا مدحت عائشة نساء الأنصار، نعم النساء ونساء الأنصار لم يعن الحياء من آلين، والسؤال عن آلين. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال الرجل يأتي المرأة فلم ينزل، فقال يغسل ما مس المرأة منه، يغسل ما مس المرأة منه. وهذا أيضا فيه الأدب في الفتوى، الكناية عندما تعرف، وإلا فالتصريح أولى في الفتوى في مثل هذه المسائل الدقيقة، لكن الكناية فيما يعرف ويفهم من أن المستفتي سيفهم يستحب في ذلك الإشارة دون العبارة. مثل قالك يغسل ما مس المرأة منه، وطبعا يغسل يعني ما أصابها، يعني ما يغسل ما مس المرأة منه، ثم يتوضأ ويصلي، ثم يتوضأ ويصلي، فيها أيضا ثم لمسألة الترتيب. هذا بالنسبة للفوائد المستنبطة من هذا الباب. ثم قال أبواب قال خامسا أبواب السواك وسنن الفطرة، انتقل إلى أبواب الكلام على أبواب السواك وسنن الفطرة. قال خامسا أبواب السواك والفطرة وسنن الفطرة. قال الباب الأول باب الحث على السواك وذكر ما يتأكد عنده. قال عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وهذا الحديث رواه أحمد في المسند ورواه النسائي في السنن، وهو البخاري من باب التعليق علقه الإمام البخاري بصيغة الجزم، وأيضا أخرجه الإمام ابن حبان في صحيحه موصولا من حديث عبد الرحمن بن أبي عتيق قال سمعت عائشة بهذا الحديث. وعائشة هي من السبع المكثرين عن النبي الأمين، بل هي يعني سيدة نساء العالمين، وهي أعلم النساء، هي أعلم النساء على الإطلاق، هي أعلم النساء على الإطلاق، كما قال الإمام الذهبي أعلم نساء العالمين هي عائشة رضي الله عنها وأرضاها بلا منازعة. قال ابن حبان أبو عتيق هذا هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر ابن أبي قحافة. وقال الحافظ إنما هو من رواية ابنه عبد الله عنها، قال وراه أحمد في المسند عن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها وأرضاه. والحق بأن هذا الحديث صحيح، الحق بأن هذا الحديث صحيح وهو محتج به. قال النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب. أما بالنسبة للتبويب قال أبواب السواك وسنن الفطر. السواك بكسر السين وهو يطلق على الفعل، يعني تحريك الآلة أو تحريك العود من أراك في الفم سواء طولا أو عرضا. وأيضا يطلق على العود الذي يتسوك به، ويطلق على العود الذي يتسوك به. والفطرة المقصود بها هنا قال السواك وسنن الفطرة. الفطرة قد اختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا. قد قال بعض العلماء من الخطابي قال بأن الفطرة هنا بمعنى السنة. والحق بأننا لابد أن نفهم بأن الفطرة قد تأتي في سياق فيكون لها تفسير، وتأتي في سياق آخر فيكون لها تفسير آخر. فيكون هنا التفسير الأول مخالف للتفسير الثاني بالسياق، لأن السياق من المفسرات ومن المقيدات. فنقول هنا التفسير في هذا الباب هو الذي يعني يجعل المسألة جليا للبحث عن مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال العلماء الفطرة هي السنة. لماذا؟ جاءت في الأبواب، أبواب السواك والفطرة، وكأنه يقول أن من السواك أن استعمال السواك من الفطرة، فيقصد بذلك السنة. لكن عموما بعض العلماء يفسر السنة بتفسير آخر، قالوا يعني الفطرة هي الدين، الفطرة هي الدين. وقد قالوا بأن أصل، وبعض العلماء قالوا الفطرة هي أصل الخلقة، كما قال الله جل وعلا فطرة الله الذي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وأيضا قد قال الله جل وعلا فاطر السماوات والأرض، هي أصل الفطرة، أصل الفطرة، أصل الخلقة، المبتدأ، المنشأ. فكأنه يقول السنن السواك وسنن الفطرة يعني أصل منشأ الخلقة أو الفطرة التي جبل الناس عليها. وعموما قد قال بعض العلماء الفطرة هي الإسلام، الفطرة هي الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فهنا قالوا ما قال أو يسلمانه، فقالوا إذن الفطرة هنا هي الأصل فيها الإسلام. يعني إذن عندنا اجتمعت معاني ثلاثة، الأول ما قال الخطابي بأن الفطرة هنا هي السنة، وهذا الأقرب في السياق، هذا الأقرب في السياق، لا سيما وأننا كما قلنا بندور مع مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث ما دار. آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الفطرة يعني في السياق هنا بمعنى السنة. وقد تأتي الفطرة كما قلنا بمنشأ الخلقة، كما قال الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، وكما قال الله جل وعلا فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الله عليها. فطرة الله التي فطر الله عليها يأتي في معنى التفسير الثالث، وهو أن الفطرة هو الإسلام، والإسلام أصله التوحيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وهو التوحيد والإسلام، دينهم واحد وشرائعهم شتى. وأصل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. والمعنى هنا أن من فطرة الإسلام، من سنن الإسلام، استعمال السواك. وهذا حقا يميز الله به هذه الأمة على الأمم السابقة، لا سيما أن الله فضلهم على كثير من الأمم بالعبادات، في العبادات، كما قال الله تعالى عموما كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر الآخر في الآيات. والحديث الذي رواه المصنف في قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. هذا الحديث يدل بدلالته هكذا، لما قالت السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، هذا خبر يراد به الإنشاء، وهو يكون أبلغ في الإنشاء، خبر يراد به الإنشاء، كأنها تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال وبين فضل السواك فاستعملوا السواك فله فضل، فإنه مرضاة للرب وإنه مطهرة للفم. فالحديث يدل على مشروعية ومندوبية السواك واستحباب استعمال السواك لأمرين اثنين. الأمر الأول أنه مطهرة للفم، والإنسان كما قلنا لابد أن يكون نظيفا، فإن هذا الدين دين النظافة، وإن الله يحب كل نظيف. فمطهرة للفم وهو أيضا موجب لرضا الله جل في علاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطهرة للفم مرضاة للرب، والمكلف مأمور أن يسارع في الحسنات والصالحات التي تؤدي إلى مرضاة رب الأرض والسماوات سبحانه جل في علاه. وهنا عند قول عائشة في قول النبي صلى الله عليه وسلم مرضاة للرب مطهرة للفم فيها إطلاق، والعلماء يقولون يبقى المطلق على إطلاقه، والمعنى بأنه في كل الأحوال وفي كل الزمانات وفي كل الأوقات على الاستحباب، مرضاة للرب مطهرة للفم في كل الأحوال وكل الزمانات، وهذا من السنن المؤكدة. لذلك قد ورد في حديث سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل سواك، قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. هذه فيها دلالة واضحة جدا على التأكيد على استعمال السواك أو استحباب استعمال السواك، قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فالأوقات كما قلنا الإطلاق في قولها في قول المسلم مرضاة للرب مطهرة للفم، هذه دلالة على الإطلاق كما قلنا في كل الأحوال وكل الزمانات. في كل الأحوال كما ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم حالة كونه مريضا وكان في على فراش موته يرى السواك ويريد استعماله، كما سنبين بأن هذه يعني يعني الزمانات التي يستحب فيها استعمال السواك. فقد يستحب استعمال السواك في أوقات من الأهمية بمكان، سنبينها إن شاء الله بعدما أن نقول بأن بعض العلماء يرى بوجوب استعمال السواك، يعني يرى وليس من هذا الحديث، يعني ليست الدلالة في الوجوب عندهم من هذا الحديث، الدلالة من حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. فقال بعضهم بأن السواك واجب وتركه تبطل به الصلاة، وقد نقلوا عن إسحاق بن راهويه هذا القول بأن الصلاة تبطل إن لم يستعمل السواك، وهو أليق بالظاهرية، وقد نقلوها عن الظاهرية بأنهم قالوا بوجوب السواك وقالوا لا تبطل الصلاة به، وهذا عجب. وهذا يدلنا على دلالة واحدة، ما هي؟ يعني هم نقلوا عن داود الظاهري أنه قال بوجوب السواك وقال فإن تركه لا تبطل الصلاة، وهذا عجب. ونقلوا عن إسحاق بن راهويه أنه قال بوجوب السواك وقالوا إن تركها عمدا دون السهو بطلت الصلاة. قلنا النقل عن داود عجب، والنقل عن إسحاق بن راهويه فيه ما فيه من الغرابة، وقد خطاه بعض العلماء، بل كثير من العلماء قالوا بأن ما نقل عن إسحاق لم يصح عنه رضي الله عن الجميع، لكن ما العجب فيما نقل عن داود. سمعتم سؤالي؟ نعم ممتاز يا محمد، بأن مذهب الظاهرية يلزم منه القول ببطلان الصلاة. نعم الأخ ظهر جعله شرط بأن مذهب الظاهرية، لأن الظاهرية يعني تعمل القاعدة مطلق النهي يقتضي الفساد، تعمل القاعدة مطلق النهي يقتضي الفساد، مطلق النهي يقتضي الفساد. فلذلك الحق أنه أن النقل عن داود الظاهري لم يصح، نقل عن داود الظاهري لم يصح، وأيضا النقل عن إسحاق بن راهويه لم يصح، ولا أجد أحدا من العلماء والفقهاء قالوا بأن الصلاة تبطل بعدم استعمال السواك، ولكن مذاهب العلماء بأنه يستحب. وأما حديث صلاة بسواك تبطل 70 صلاة من غير سواك فهذا حديث موضوع، حديث باطل موضوع، لم يصح بحال من الأحوال. يبقى لنا الكلام في هذا الحديث على الأوقات التي يستحب فيها الصلاة، وسيأتي الكلام على المسائل الخلافية في مسائل الصيام في سواق الصيام سيأتي إن شاء الله، لكن نختم الباب في هذا الأصل الكلام على الأوقات التي يستحب فيها السواك، بعدما بينا بأن الجمهور يرون بأن السواك ليس بواجب وليس شرط في صحة الصلاة، بل الصلاة صحيحة، وما نقل حتى عن داود الظاهري وما نقل عن إسحاق فهو خطأ بين، فهو خطأ بين، والصحيح أن الصلاة تصح بغير السواك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ونبتدأ بها، أفضل الأوقات عند استعمال السواك عند الصلاة، لا سيما وأن في الصلاة قراءة القرآن وفيها مناجاة الرب جل في علاه وهو مقبل على ربه، فلا بد أن يكون في أحلى أو أبهى يعني حلة، وأن يكون في أزين ما يكون، وأن يكون في أطيب رائحة وهو يقرأ القرآن ويقبل على ربه جل في علاه. وهذا الأصل فيه الاتباع، وأيضا من النظر كما قلنا أن يكون مهيئا تهيئة عظيمة بين يدي العظيم الجبار سبحانه جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وأيضا من الأوقات المستحبة فيها استعمال السواك الطهارة، عند الطهارة قبل الصلاة، لورود الحديث الصريح عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالوضوء عند كل لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. ومن الأوقات أيضا التي يستحب فيها الطهارة عند قراءة القرآن، لأن بقراءة القرآن يقترب الملك من القارئ لا سيما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بذلك، وقال أنه كلما قرأ واقترب يقترب منه الملك حتى يضع فاه على فيه، حتى يضع فاه على فيه، وهذه فضيلة ليست بعدها فضيلة. وقلنا بأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم، فلا بد أن يكون ذا رائحة طيبة حسنة. وأيضا يستحب استخدام السواك عند تغيير الفم، وتغيير الفم يكون بطول الصمت أو بكثرة الكلام، فكلاهما يغير الفم، فتغيير الفم يكون بطول الصمت أو كثرة الكلام أو الصيام. وهذا سيأتي الكلام تفصيلا على مسألة الصيام والكلام على قبل الزوال وبعد الزوال في كلام الشافعي ومخالفة الجمهور، ونبين الراجح هناك بإذن الله عندما نتكلم عنه. فهذه أيضا دلالة واضحة جدا على الأوقات التي يستحب فيها استعمال السواك. وأيضا يستحب استعمال السواك عند دخول البيت، لأن عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن يعني أول ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول البيت قالت السواك، لأنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن تظهر منه الرائحة الطيبة، سيتكلم مع امرأتي وتقترب منه ويقترب منها، يقبلها تقبله، فيكون في يعني في أطيب رائحة، لأن في هذا فيه ما فيه من الأنس والمؤانسة والمجالسة والموافقة والمرافقة، بل وأيضا المودة القلبية يعني تكون بالموافقة الظاهرة، يعني الظاهر دائما يؤثر في الباطن، فإن كان إطباقا بين ظاهر وظاهر فيكون إطباقا بين باطن وباطن، وهذا كما قلنا يعني يكون فيه مبدعا الرجل إن اقترب من امرأته بمثل هذا العمل. وتكون المرأة أيضا إذا عرفت وقته الذي يأتي به يعني تهيئ نفسها بهذه التهيئة أيضا، وأيضا تستخدم السواك. فعند دخول بيت النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا هذه السنة بأن تكون له الرائحة الطيبة، وإلا فكان النبي صلى الله عليه وسلم ما منع نفسه من المغافير إلا لأن عائشة لما كادت للنساء بأنها قالت قولي له أكلت مغافير، كأنها تنفر من الرائحة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتأذى من مثل ذلك بأبي هو وأمي. ولذلك يقول أنس يعني ما شممت طيبا أو مسكا مثل يعني أفضل من عرق النبي صلى الله عليه وسلم، لا والله وما مست يدي دباجا ولا حريرا أدي أنا من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن العجيب أيضا أن من فضل استعمال السواك من الأوقات التي يستحسن فيها استعمال السواك أن القيام من النوم، لأن أيضا طول النوم أو النوم يغير الفم. ولذلك أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أرضاه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت على طرف لساني السواك يتهوع يقول أع، والدلالة أنه قد استعمل السواك يعني بعد القيام من النوم. وأعجب من ذلك أن السواك يستحب عند الموت، أن السواك يستحب عند خروج الروح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة لما قالوا أوصى لعلي قالت وأين وأن له الوصية أو أين أوصى وهو مات بين سحري ونحري، كان على حجري ونظر إلى السواك فقلت يعني أجلبه لك، فقال أن أشار بعيني أن أشار أن نعم، فأخذته قالت فلينته وضعته في الماء ثم هي استاكت به لينته ثم أعطيته إياه فاستاك وقال اللهم رفيق الأعلى اللهم رفيق الأعلى. ولعلها أيضا تيسر في خروج الروح، كما أن قراءة ياسين على الميت تيسر خروج الروح عند من حسن الحديث والشفى يعتمد تحسينه، ويكون المعنى قراءة ياسين على موتاكم يعني عند خروج الروح فإنها تيسر، وهذا مجرب الحق أنني كنت أقول بضعف الحديث وبعد ذلك انا لست من يقول ايضا بالعمل في فضل الاعمال بالاحاديث الضعيفه، لكن لما وجدت ان الامام الشافعي حسنه واستحسن بعض العلماء الاحتجاج به، فقلت والتضعيف والتحسين مساله خلافيه، فافتيت به لرجل كان قريبا، يعني سالني وقال الرجل كانه يمزق الروح ما تخرج وكانه يمزق على امامي، وهو كان يستفتيني، يعني اتصل بي، كنت انا مسافر، فاتصل بي وهو يبكي، فقلت له اقرأ عليه سورة ياسين، فلما قرأ عليه سورة ياسين بعدها بدقائق اتصل بي قال لي فاضت روحه، فهو مجرب، والحق بأن السواك أيضا يساعد على ذلك. هذا ختاما لهذا الباب، وبعد ذلك تأتي أبواب السواك إن شاء الله، والخلاف في مسألة قبل الزوال أو بعد الزوال يأتي يعني تبعا عن الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، حديث الفطرة، حديث عائشة، أولا فضل السواك، الفائدة الثانية الخبر الذي يراد به الإنشاء أبلغ من الإنشاء، الفائدة الثالثة ديننا دين النظافة، لا سيما والحديث الذي جاء أن الله نظيف يحب كل نظيف، ديننا دين النظافة، لأنه لما كان مطهر الفم كان مرضاة للرب، وهناك تلازم بينهم، هناك تلازم بينهم، وقد نقول هو مرضاة للرب من وجهين، هو مرضاة للرب من وجهين، الوجه الأول حسن الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، والوجه الثاني أنه مطهر للفم. لو في أي سؤال تحت أمركم. هناك في أسئلة كانت في هل يقال إن الشهادة هل يقال إن الشهادة تقيد بشهادة أهل الصلاح فقط؟ أي شهادة؟ هذا تقصدون درس الواجبات؟ واجبات، نعم، الشهادة تقيد بأهل الصلاح، الشهادة بالثناء الحسن تقيد بأهل الصلاح، وأنتم تعلمون أن الفاسق لا يفسق، لا يصح للمجروح أن يوثق أو يجرح، كما أن المتجسس على العاصي لا يستطيع أن يقدح فيه، بل لأنه أعصى منه، المتجسس فاسق، والفاسق لا يوثق ولا يجرح، هذا ضابط عند العلماء، لكن احنا عايشين الآن حتى في الأوساط الملتزمة قليل ممن يفقه ذلك ويعقله ويعلمه، بل كثير ممن يعني نحسن بهم الظن من الدعاة ومن الأخيار لا يفهمون هذه المسألة، المتجسس فاسق، والفاسق لا توثيق له ولا تجريح، بل هو مجروح أصلا، يعني إن تكلم فهو مجروح أصلا، فلا يأخذ منه تجريح ولا توثيق، فالشهادة التي فيها وجبت لمن توفرت فيه العدالة، توفرت فيه شروط الشهادة. يقول لدي صديق يقول إنه لا يرى بالقياس، فماذا نقول لمن ينقل بالقياس؟ نقول هذه حقا بدعة، وهذه بعد عن طريق السلف، السلف جميعا يقولون بالقياس، وإنكار القياس نقص عظيم جدا في العلم. ممكن ان شاء الله تخصص لنا وقت، اخصص وقت في ايش؟ انا راهن الاشاره يا محمد، ماذا تقول وانا تحت امرك، قل لي ماذا تريد، وانا اصلا لا اعتبر نفسي الا خادما لكم، والخادم لا راي له مع الساده بشرط ان يكون الامر في مضمار ما نحن فيه، واعتذر، وليس ايضا لخادم ان يشترط، لكن لجديه السير فقط، وانا خادم، ما يستكدون أن يكون ذلك امتثالا فقط، يعني تقصدين أنه استاك من أجل الرائحة له في ذلك الأجر أيضا، لأنني قلت بأن مطهرة الفم لازمة لمرضاة الرب. الآن الشرح هنا للأوتار أم للمنطقة، كما قلنا أنا أصالة كما قلت لكم أنا أشرح المتن، قد أأتي بعد في الشرح بالثنايا بكلام الإمام الشوكاني، لكننا نزيد عليه ولا نرجح، ما إن وجدنا أن كلامه راجح رجحناه، وإلا رجحنا ما ندين الله به، وبينا على ذلك بالأدلة. حفظك رب يا محمد، والله ما أقوله أنا صادق فيه وغير متكلف، غير متكلف. كيف الصيغات الفعلية تتعلق بالسبب أحيانا ولا إيش عدم تكملة السؤال بيتعبني. ممكن عندي لا تظهر، ما أنا ما أدري وأنا جاهل في هذا الباب فسامحوني. يعني الثالث يعني قالت ولا تتعلق كيف الصفات الفعلية تتعلق بالسبب أحيانا ولا تتعلق بالسبب. أدري. نعم هو نعم، يعني لو وضحت السؤال بضرب مثل يكون أفضل، لأن الصيغة الفعلية تعلقت بسبب. قد نقول إذا كان الصيغة الفعلية هنا على الأمر فالأمر الذي تعلق بسبب إن كان جواب عن سؤال عن غير ذلك، في خلاف أصولي بين العلماء هل يستوجب الوجوب أم لا. نعم أنا فهمت هذا السؤال للأخت وبينت لها أنه لو كان للتنظيف يؤجر عليه، لأن التنظيف يستلزم مرضات الرب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.